ذلك ألزم الإمام عبد العزيز المكي فكرة من المكي بين يدي المأمون بعد أن تكلم معه ملتزما أن لا يخرج عن موقف التنزيل وألزمه الحجة، فقال به: يا أمير المؤمنين، ليدع مطالبتي بوقف التنزيل ويناظرني بغيره، فإن لم يدع قوله ويرجع عنه ويصير بخلق القرآن الساعة وإلا فدني حلال. قال عبد العزيز: تسألني أم أسألك؟ فقال به: اسأل أنت. وقنع بي، فقلت له: يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منها، إما أن تقول إن الله خلق القرآن وهو عندي أنا كلامه في نفسه، أو خلقه قائم بذاته ونفسه، أو خلقه في غيره. قال: أقول خلقه كما خلق الأشياء كلها، وحال عن الجواب. فقال المأمون: اشرح أنت هذه المسألة ودع ذكرك فقد انقطع. فقال عبد العزيز: إن قال خلق كلامه في نفسه فهذا محال، لأن الله لا يكون محلا للحوادث المخلوقة ولا يكون فيه شيء مخلوق، وإن قال خلقه في غيره فيلزم في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو كلام، وإن قال خلقه في غيره فيلزم في النظر والقياس
بين قوسين عندي فهو أيضا محال، إن قال خلقه في غيره بين قوسين فهو أيضا محال فيلزم في النظر.
وإن قال خلقه في غيره فهو أيضا محال، فيلزم في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو كلام، فهو محال أيضا، لأنه يلزم قائله أن يجعل كل كلام خلقه الله في غيره هو كلام الله. وإن قال خلقه قائما بنفسه وذاته فهذا محال، لا يكون الكلام إلا من متكلم، كما لا تكون الإرادة إلا من مريد، ولا العلم إلا من عارف، ولا يعقل كلام ولا يعقل كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته. فلما استحال من هذه الكتاب ان يكون مخلوقا علم انه صفه لله، هذا مقتضى من كلام الامام عبد العزيز في الحيدر.
يقول الشاعر رحمه الله تعالى: وبمثل هذا الالزام الذي اشار اليه الزم الامام عبد العزيز المكي بشرا من المجلس. عبد العزيز صاحب الامام الشافعي من أئمة الهدى، وبشر من أئمة الضلال، من أصحاب جهل المصفوات، وبشر هذا وهو الذي نشر علم عقيدة المعتدلة، وخصوصا مسألة خلق القرآن. والمأمون كما تعلمون أحد خلفاء بني العباس، وهو الخليفة السابع، يعتبر خليفة للمعتدلة في خلافة المأمون، قامت الدولة للمعتدل واستمرت في أحد المعتصم بالله والواثق بالله. هؤلاء الخلفاء الثلاثة من خلفاء بني العباس يعتبرون المؤيدين لعقيدة المعتدلة في هذه الفترة. قامت المعتدلة دولة قوية، لأن المأمون صرف جل اهتمامه بانتصار العقيدة الاعتدال بنفي صفات الله تعالى والقول بخلق القرآن وامتحان العلماء، علماء السنة والجماعة الذين تمسكوا منهج السلف، وعذبهم منهم من مات في السجن، منهم من مات قبل أن يصل إليه لما طلب ليمتحنهم. فقد طلب مجموعة من الأئمة من قدمتهم الإمام أحمد بن حنبل، وبينما الإمام في طريقه توفي المأمون فرد الإمام إلى السجن، ولكنه عذب عذابا شديدا في عهد المعتصم بالله والواثق بالله، ولم يخرج من أهل السنة والجماعة، وتمتعوا بحريته لعقيدته وعبادته والدعوة إلى دين الله إلا في عهد المتوفي. هذا هو المأمون، وهو الذي فتن علماء أهل السنة. عقدت مناظرة بين عبد العزيز كابت الشافعي وبين بشر المجلس بين يدي المأمون. المأمون عالم، ليس خليفة عادي، عالم مطلع، وحبه للعلم والابتلاء هو السبب في الأمر لترجمة الكتب اليونانية بالمنطق والهندسة والفلسفة وجميع العلوم، يحب أن يقرأ ويحب أن يطلع، ولكن الله لم يوفقه إلى العلم النافع، فوقع في أيدي المعتزلة واتخذ مستشارين من المعتزلة وأضلوه وعذب المسلمين. ولذلك يقول الإمام ابن تيمية: لا أظن الله غافلا عما فعل المأمون بعقيدة المسلمين. هذه المناظرة لما عقدت طلب بشر من المأمون من الخليفة أن يأمر عبد العزيز الاستدلال بنفس الكتاب والسنة ويناقشه بالأدلة العقلية، فقال: إن نظرني بالأدلة العقلية ولم ينقطع ولم يغلق سوف أكون حلال الدم، لأني طمع فيه، لأن المعتزلة بقعوا في هذا العلم في المعقولات ضائعين، ولكن بإعراضهم عن الكتاب والسنة لم ينجحوا في النهاية. في هذه المناظرة على الرغم أنه طمع في غلبة عبد العزيز لم ينجح، غلبه عبد العزيز بالأدلة العقلية، وافق عبد العزيز أن يترك الاستدلال بالآيات والأحاديث وأن يناقشه بالأدلة العقلية. ولما بدأت عند بداية المناظرة قال له بشر: تسأل أو أسأل؟ قال بشر سامعا لعبد العزيز: قال لو اسأل أنت. فبدأ المناظرة، أي بدأ في الأسئلة في المناظرة عبد العزيز المكي. قال له: إنك زعمت بأن القرآن مخلوق، هل تقول خلقه في نفسه أو خلقه في أحد مخلوقاته أو خلقه قائما بنفسه هكذا كلاما ليس في شيء؟ وانقطع حالا، وأدرك المأمور لأنه عالم كما قلنا بأن بشرا قد انقطع، ولم يستطع الإجابة على هذه الاستفسارات الثلاث، لأنه يعلم لو قال خلقه في نفسه يقع في مستحيل، يقع في محال، ولو قال خلقه في غيره كذلك، لو قال خلقه كلاما قائما بنفسه يتكلم بذاته مستحيل. لما انقطع قال له عبد العزيز: فتح أنت أولى بالتفسير، لو كان حاله التوفيق كان ذلك يكون سببا لطلبة المأمون قبل بشر، ولكن كلاهما لم يكن ذلك مع هذا الاتفاق. وشرح عبد العزيز فقال: إن قلت إن الله خلق الكلام في نفسه، جعلت الله محلا للحوادث المخلوقة، وهذا ليس وجه ظاهر الكمال بل طعن في الله وجعله محلا للمخلوقات، هذا مستحيل. سلم المأمون وبشر أيضا كذلك، وقال: ولو وإن قلت إنه خلقه في غيره هذا كذلك أيضا محال، لأن كل كلام يتكلم به أي مخلوق يكون كلاما لله تعالى، وهذا كذلك غير له.
يلزم في النظر القياس ان كل كلام خلقه الله في غيره هو كلام.
اين
كلامه هو يكون كلام؟
لا كلام الله.
طيب هذه الصوره تكون الجمله قريبه.
ايه
هو كلام لانه
ان قال خلق كلامه في نفسه فهذا محال، لان الله لا يكون محدا للحوادث المخلوقه، هذا صحيح، ولا يكون منه شيء مخلوق، وان قال خلقه في غيره وايضا محال، فيلزمه في النظر والقياس ان كل كلام خلقه الله في غيره هو كلام الله، هذا مستحيل. معناه كل كلام يتكلم به اي مخلوق يكون كلاما لله تعالى، وهذا لا يصح في النظر والقياس. لا بس يضرب بدل الضمير يضرب اسم الضلال كلام الله وينتقل ما في
لان عندنا كلام
كلام لا من عندي هو كلامه، لكن الاحسن هو كلام الله. أثبت الضمير، هذا ضروري أثبت الضمير.
قلوا يتبع الضمير،
الجملة التي أثبتناها فهو أيضا محال. قال عبد العزيز إن قال ترك كلامه في نفسه فهو محال. لماذا؟ لأن الله لا يكون محل لحوادث مخلوقة، ولا يكون منه شيء مخلوق، ولا يكون منه أي من الله شيء مخلوق إذا كان لكم فيه أو أضع، ولا يكون فيه شيء مخلوق إذا يكون في ذات الله تعالى شيء مخلوق، هذا صحيح. وإن قال خلقه في غيره فهو أيضا محال، فيلزمه في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو كلامه أي كلام الله، وهذا كذلك محال. وإن قال خلقه قائما بنفسه وذاته فهو محال مرة ثالثة. لا يكون الكلام إلا من متكلم، لا يتصور أن يوجد كلام من غير متكلم، كما أن العلم لا يوجد من غير عالم والإرادة من غير مريد. إذا لا بد من أحد هذه الأمور الثلاثة بالنسبة لمن يقول بأن القرآن مخلوق، فلتراجع الأشعرية عقيدتها الأشاعرة المعاصرة الذين يقولون بهذا القول اتباعا للمعتزلة الذين يعتقدون بأن هذا القرآن الذي نقرأه مخلوق. خلقه في أي يعني شيء؟ خلقه في نفسه، جعلتم محلا للحوادث لأنكم جعلتم القرآن مخلوقا. خلقه في الشجرة أو في أي مخلوق، يلزمكم أن تقولوا كل كلام في أي خلق من مخلوقات الله تعالى فهو كلام الله، ولا تستطيعون أن تقولوا بذلك. أو خلقه كلاما قائما في الهوى هكذا، ليس في أحد لا في الخالق ولا في المخلوق مستحيل. الذي يلزم المعتزلة من هذه الإلزامات يلزم العشائرة المعاصرة اليوم. سلموا أم لم يسلموا؟ الدارس منهم يسلم، لأنهم صرحوا أن الفرق بين المعتزلة والأشاعرة في هذه النقطة أو في هذه الصفة إثبات الكلام النفسي وعدم الإثبات. الأشاعرة يقولون بالكلام النفسي مخلوق كما تقول المعتزلة، ولكنهم يثبتون الكلام النفسي الذي لا تثبته المعتزلة. هذا الفرق بينهم، وإذا العقيدة هي والكل ضلال. وليست هذه العقيدة عقيدة أبي الحسن الأشعري، كانت عقيدته فرجع عنها. يقول محب الدين الخطيب في تعريفه على مختصر من هذه السنة، فإذا كان الأشعري لا يمثل الاعتدال الذي عاش في 40 سنة فلا ينبغي أن تلصق به الأشعرية الآن، لأنه قد رجع عنها كما رجع للاعتدال. مذهبان رجع عنهما أبو الحسن، رجع أولا عن الاعتدال، ورجع أخيرا عن الأشعرية الكلابية إلى منهج السلف، وكلاهما لا يمثلهما. ودعوى أن ما يدرس الآن أن عقيدة أشعرية دعوى غير صحيحة، وهي عقيدة كلابية اعتنقها أبو الحسن فترة من الزمن، أبو الحسن الأشعري فترة من الزمن ثم رجع عنه. ورجوع إلى الحق فضيلة، على الأشاعرة أن يرجعوا كما رجع إمامهم ويكونوا سلفيين كما صار إمامهم سلفيا. أبو الحسن معزول من أئمة السلف اليوم الحمد لله. ثم قال كما لا تكون الإرادة إلا من مريد، ولا العلم إلا من عارف، ولا الكلام خالق بنفسه يتكلم بذاته. فلما استحال القول بخلق القرآن أو القول بخلق كلام الله من هذه الجهات الثلاث أن يكون مخلوقا، علم أنه صفة الله. وهذا مستدر من كلام الإمام عبد العزيز في الحيدة، وإنما سمي كتاب حيدة لأن بشرا كلما وجه له سؤالا صحيحا يحيد عن الجواب ويجيب بجواب غير صحيح، لذلك سميت المناظرة التي جمعت في ذلك المكيف من حيدة لحيدة مشرك في إجابته. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من